بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاء متجدد بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم شباب على القمة. شباب على القمة برنامج يحاول أن يأخذ بأيدي الشباب، يحاورهم في قضاياهم ومشاكلهم وهمومهم، لكي يصل معهم إلى القمة في شؤون الدين وأمور الدنيا. يسعدنا ويشرفنا كعادتنا في كل لقاء أن نرحب بضيف البرنامج الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته معنا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا.
أهلا بكم ومرحبا، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. أحبتي الكرام، في غزوة تبوك، وبينما كان جيش المسلمين يستريح من عناء السفر في إحدى محطاتهم، كان رجل من جيش المسلمين يتحدث مع من حوله في جلسة سمر، وإذ به يقول متحدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. وهذا معناه أنه قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالجبن وبالكذب والنهم في الطعام، فأنزل الله عز وجل في هذا الرجل قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. رغم أنه كان يلعب كما جاء في الآيات، لكنه قد حكم عليه بالكفر بهذه الآية. إذن وكما نرى، لقد خرج هذا الرجل من الإسلام بكلمة، ونعلم جميعا أن الدخول في الإسلام إنما هو بكلمة، والزواج كلمة، والطلاق كلمة، والحرب تشتعل بكلمة، ويحل السلام بكلمة. فما خطورة الكلمة في حياتنا؟ ولماذا يبلغ اللسان وهو عضو النطق والكلام هذه الأهمية العظيمة؟ وماذا عن أمراض اللسان المختلفة، وكيف نتخلص منها ونعالجها؟ أسئلة كثيرة وغيرها نطرحها للنقاش في حلقة اليوم مع ضيفنا الكريم، فأهلا بكم. نود أن نتحدث في البداية فضيلة الشيخ بارك الله فيكم عن خطورة الكلمة في حياة الإنسان.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الكلمة خطيرة خطيرة في حياة الإنسان عامة وفي حياة المسلم خاصة، فإما كلمة طيبة كما وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الكلمة التي تجمع ولا تفرق، تبني ولا تهدم، تهدف إلى الإنارة ولا تهدف إلى الإثارة. هذه الكلمة.
نعم.
وهناك كلمة أخرى خبيثة منتنة، وصفها رب العالمين سبحانه وتعالى بقوله: أجثثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
يا الله،
ما لها من
ما
قرار.
لها من قرار.
كم فرقت بين الإخوة وباعدت بين الأحبة، كم قطعت العلاقة بين الزملاء وأفسدت المودة بين الأصدقاء، كم فرقت بين الابن وأبيه والأخ وأخيه والزوج وزوجه، كم شتتت من بيوتات وهدمت من مجتمعات.
نعم.
كلمة بكلمة.
نعم.
كما
نعم.
تفضلت وذكرت، كلمة تستطيع أن تؤثر في حياة الإنسان، بل حياة أمة وحياة دولة حياة مجتمع. بكلمة واحدة نستطيع أن نحسن إلى أنفسنا ونحسن إلى الناس من حولنا، وبكلمة واحدة أيضا يستطيع الإنسان أن يسيء إلى نفسه ويسيء إلى ملته ودينه ويسيء إلى الناس من حوله. ولذلك الإنسان ينبغي أن يصون هذا اللسان الذي يأتي به الكلام، يصون هذا اللسان دائما.
نعم.
احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان.
يا الله،
احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. اللسان كالسبع، إن لم تقيده افترسك.
سبحان
اللسان
الله.
نعم. اللسان كالسبع وكالثعبان، إن لم تضبطه لدغك وقتلك.
نعم. ويقول الشعر أيضا: كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان.
نعم،
يعني لسانه أوقعه في المهالك وأوصله إلى الموت، وقد يوصله إلى الذل الذي هو شر من الموت في أحيان كثيرة.
نعم، ولذلك الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق له أذنين ولسانا واحدا. لماذا؟ ليسمع. نعم. أكثر مما يتكلم
الله.
سبحان الله،
معنى رائع.
نعم. ليسمع أكثر مما يتكلم.
نعم.
لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. من كان صمته أطول من كلامه ففيه نجاته فعلا، يعني سبحان الله.
نعم.
لأنه سيقل ساعتها لغته وسيقل خطأه.
نعم.
من كثر كلامه كثر لغته، ومن كثر لغته كثر خطأه، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى. نعم. عنه.
رضي الله.
إذن
الله
هي
الله.
قضية الإيه؟ قضية اللسان. العجيب، هذه قطعة لحمية صغيرة جدا لا تتعدى سنتيمترات، جعلها الله تبارك وتعالى بين سجنين عظيمين، الشفتين والفكين اللي هي الأسنان العلوية. نعم. سبحان الله. نعم. وجعل وراءهما هذه القطعة اللحمية الصغيرة التي تعرف باللسان، لكن انظر إلى خطورتها.
فعلا
انظر إلى خطورة
خطورتها وعظمها. نعم.
سبحان الله. ذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم يهتمون بألسنتهم أيما اهتمام. عمر يدخل على أبي بكر في يوم من الأيام فيجد أبا بكر يجبذ لسانه بيده، مسك لسانه كده كأنه يؤدبه.
نعم.
كأنه يريد أن يقول له شيئا.
نعم.
فقال عمر: مه يا أبا بكر، يعني يا رجل، يعني ما هذا الذي
ماذا تفعل يعني. نعم.
فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد.
يا الله، أبو بكر يقول هذا أوردني الموارد.
أبو بكر يقول هذا، يعني فماذا أقول أنا وأنتم، ماذا يقول الإخوة المتابعين لنا الآن؟ سبحان الله القدير. يعني وابن مسعود يصعد على جبل الصفا في يوم من الأيام ينادي ويناجي لسانه ويقول: يا لسان، قل خيرا تسلم، واسكت عن شر تغنم من قبل أن تندم.
فعلا، لأنه كم وكم من كلمة تنطلق من اللسان ثم يندم صاحبها ويقول: يا ليتني ما قلت.
نعم.
يا ليتني تداركت نفسي إلى ما هنالك. ولعل هذا السبب في أن الجراح التي يسببها اللسان في متلقي الكلام قد تكون، بل هي بلا شك أقوى من جرح السيف أو جرح الرمح.
جراحات السنان لا التئام ولا يلتم ما جرح اللسان.
سبحان الله.
يعني لو أنك جبت إنسان وجرحته بآلة بسلاح.
نعم.
لعله يعفو عنك في يوم من الأيام،
لأنه سيطيب الجرح وسيتعافى.
نعم.
نعم.
لكن لو أنك جرحته بلسانك، يعني تعرضت له وخط في عرضه أو في سمعته.
نعم.
من الصعب جدا أن يعفو عنك، وإن عفى ظاهرا فإن في النفس منك أو من المتحدث عنه شيئا.
سبحان
الله. لابد.
نعم.
لأن القلوب، لأن الإنسان إذا خاض في عرض أخيه بلسانه فقد كسر قلبه، والقلوب لا تعود سليمة بعد كسرها إلا نادرا.
وقد شبهها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالزجاجة حين قال: إن الزجاجة كسرها لا يشعب، فكما أن الزجاج لا يمكن تركيبه مرة أخرى، فكذلك القلب إذا انكسر لا يعود مرة أخرى إلى ما كان عليه
بسبب اللسان.
بسبب
أن فلانا تكلم في حق فلان أو خاض في سمعته أو خاض في عرضه.
نعم.
فهذه مصيبة المصائب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن اللسان له مكان بين أعضاء الجسد لا يستهان بها أبدا. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت.
سبحان الله. إذن اللسان هو القائد وكل الأعضاء وراءه، وهو الذي يحركهم ويتحكم فيهم.
نعم. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه.
سبحان
الله. القلب لا يستقيم إلا إذا استقام اللسان، وبالتالي لن يكمل الإيمان إلا إذا استقام
اللسان. ولعلنا ذكرنا في لقاء سابق موقف سيدنا، موقف لقمان الحكيم مع سيده حين قال له: ائتني بإذبح شاة وأتني بأفضل ما فيها،
بأطيب مضغتين.
نعم، بأطيب مضغتين. فجاء
ثم بأخبث مضغتين،
وكانتا في الحالين القلب واللسان.
نعم. لمكانتهما بالنسبة لأعضاء الجسم وتحريك الإنسان والتأثير في الإنسان في قوله وفي عمله. الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه
إلا لديه
رقيب عتيد. رقيب عتيد.
إذن فلا بد أن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم قد تعرضوا لهذا الأمر وحذروا من الخوض في الباطل والحديث في أعراض الناس واستغلال اللسان فيما لا يفيد. لا بد أنهم قد أولوا هذا الموضوع جل الاهتمام بالنصوص والأحاديث النبوية الشريفة والآيات.
سبحان الله، يعني كم هي النصوص التي جاء فيها ذكر اللسان والتحذير من خطورة الكلام. قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: يا معشر من آمن بلسانه، يتحدث عن كل من كان وصفه هكذا إلى قيام الساعة، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه،
يا الله،
لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته.
الله أكبر.
ولو إيه؟ في جوف بيته. انظر، بل يقول عليه الصلاة والسلام
ولعل في هذا الحديث إشارة لطيفة إلى أن إيمان القلب وتشبع القلب من إيمان هو يكفي ردعا لصاحبه عن الخوض في الباطل والتعرض للناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب فئة معينة وهي من لم يدخل الإيمان قلوبه،
لم يستقر الإيمان الكامل في النفس، ولذلك لم تهذب هذه النفس،
نعم،
فتركت الحبل على الغرب للسان ليخوض في الكلام في أي وقت يشاء بالكلفية التي يشاء،
نعم،
لا رابط له ولا ضابط.
سبحان
ولذلك
الله.
كان اللسان سبب في ضياع هذا الإنسان
سبحان
وفي فضيحته في الدنيا وعلى رؤوس الأشهاد يوم القيامة.
سبحان الله العظيم.
أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الربا 74 شعبة. الربا،
نعم،
الذي يستهين به الناس في زمننا إلا من رحم الله، 74 شعبة. يقول: أدناها كأن يزني أحدكم بأمه تحت ستار الكعبة.
الله أكبر. هذا أقل باب من أبواب الربا.
بالضبط.
يا الله. كأن يزني بمن كان الربا ديدنه وعادته.
وإيه ويزني بمن؟ بأمه تحت ستار الكعبة.
تحت ستار الكعبة.
طب شوف اللي بعدها. قال: وإن أربى الربا، يعني هذه أعلى أبواب الربا بقى التي تشمل الربا.
الأدنى. نعم.
انظر للأعلى. ما هي يا رسول الله؟ قال: استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم.
الله أكبر، إلى هذه الدرجة.
نعم، أشد من الربا بأشكاله وألوانه وأنواعه، هي أعلى الأوصاف التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم للربا. استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. ولذلك يعني يقول الشاعر: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت للناس معايبا فقل يا عين للناس أعينه، من كان بيته من زجاج فلا يلقي الحجارة على إيه؟
على
بيوت الآخرين.
نعم.
وما منا من إنسان إلا وفيه عين، كلنا ذو خطأ وذو عيب. ولذلك الإنسان يعني بدل ما شاغل نفسه ليل ونهار بالناس وفلان
فعل وفلان دخل وفلان
فلان قصير وفلان طويل وفلان تزوج وفلان طلق وفلان فعلت وفلان قالت، يا أخي اشغل نفسك بنفسك، اشغل نفسك بعيوب نفسك. والله لو شغل الواحد منا نفسه بعيوب نفسه لما وجد وقتا ولا جهدا لأن يتحدث فيه عن أحد.
سبحان الله. نعم،
صحيح ولا لا؟
صحيح.
هذا هو، إذا يعني الإنسان لا يلقي الحجارة على الناس وهو بيته من زجاج.
نعم فعلا، وكلنا بيوتنا من زجاج.
سبحان الله. ولذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، نتقي الله عز وجل في أعراض الناس. من الناس من إذا دخل عليك بيتك كان عليك رقيبة، أو رايح قبلك في أي مكان عينه عليك،
ناقد. يحللك ويصفك ويحاول أن يبحث فيك عن كل
وما أكثر المحللين في زماننا.
سبحان الله.
فإذا خرج من عندك كان عليك بين الناس خطيبة، سلخك بلسان من حديد.
ومصيبة في بعض الناس أن تذكر أمامه رجلا فيقول يعني هو رجل يعني سبحان الله فيه خير، ولكن استمع لما
لا بد أن ولكن هذه.
نعم، هو يقدم بتقدمة جيدة، هو رجل فيه خير
يعني. هذا إذا قال فيه خير يعني.
نعم، لا هو بعض يعني بعضهم يريد أن يلطف العبارة حتى لا يتهم ولا يقال أنه يغتاب الناس وكذا، فهو يقول فيه خير الرجل، يعني أنا لا أقصد أن أغتابه، ولكن ونستمع لما يأتي بعد لكن.
ده شوف خلي بالك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا جدا على إحدى زوجاته وكانت حبيبة إلى قلبه وقريبة جدا من نفسه وهي أم المؤمنين صفية بنت أم المؤمنين عائشة.
نعم.
رضي الله تعالى
رضي الله عنها وأرضاها.
نعم. بس لمجرد أنها إيه، وأنت عارف يعني، أنت تعرف يعني الحديث الذي يدور حول الضرائر وهذه تنظر إلى هذه وهذا تتكلم.
نعم.
عن هذه.
نعم. نعم.
لهي بس مجرد أنها وصفت صفية بنت حيي بوصف هو فيها.
لا، هي لم تكذب ولم
أبدا.
ولم تنعتها بوصف مثلا قد يكون قبيحا أو غير ذلك،
هو فيها، ولكن الأسلوب الذي استخدمته ساعتها وهي تتكلم يعني عرف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رائحة الايه، شيء من التقليل أو السخرية أو ما شابه ذلك.
نعم.
فغضب عليه الصلاة والسلام. نعم. لمجرد أن عائشة قالت في حق صفية إنها قصيرة، وصفية بالفعل كانت قصيرة، قصيرة القامة
يعني، لم تكذب يعني،
لم تكذب، عائشة
لم تكذب ولم تقل يعني قصيرة، ما المشكلة يعني، هي الله أنت
الآن لما أقول لك من الذي أتى، تقول لي والله اللي أتى اليوم واحد مثلا أعرج.
نعم.
أنت تقولها من باب الوصف حتى أعرف من الذي أتى، أم أنك تقولها من باب التقليل من الرجل أو السخرية أو الاستهزاء؟ في فرق بالاثنين.
نعم.
هناك فرق بالاثنين. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته.
يا الله،
ماء البحر، ماء البحر الواسع هذا الكبير هذا، كلمة، وبعدين ماء البحر لا ينتن،
لأنه يجري
يوم مالحة ويجري ولا ينتن يعني.
نعم. نعم.
فتخيل لما كلمة تنتن ماء البحر،
يا الله،
وتغيره.
فلما لو وضعت هذه الكلمة في ميزان سيئات العبد،
سبحان الله القدير. نعم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لمن؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي من هي؟ هي زوج النبي، وهي بنت أبي بكر، وهي الصديقة الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها. بس. نعم. لأن اللسان زلة.
نعم.
يعني زلة يعني غير متعمدة، غير مقصودة. فكيف إذا كان الإنسان منا يتحدث ويطلق لسانه في الليل وفي النهار يتحدث بما يشاء؟ ده في ناس يعني، نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين أجمعين، ما عنده شغل في الليل وفي النهار إلا الكلام، ما عنده شغل إلا الكلام،
ويا ليته كلام مباح، ويا ليته كلام يعني نافع، يعني يا ليته كلام يسلم منه الناس يعني. هو يتحدث عن هذا ويتحدث عن ذاك، ويكذب على هذا ويؤلف عن ذاك، وينسج القصص والأقاويل
ويستهين بهذا، مع أن المسألة خطيرة جدا يعني. يعني الصحابي الجليل معاذ لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حصائد اللسان،
نعم،
يقول يعني يا رسول الله أن أخذ بما يجري على ألسنتنا، يعني بما نتحدث به باللسان.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟
سبحان الله.
هل يكب الناس في النار إلا حصائد
هي حصائد الألسنة؟
ليست سهلة
في النار،
الغيبة والنميمة والمشي والخوض في الباطل والخوض في أعراض الناس والتجريح في الناس ليل ونهار.
نعم.
خاصة أصحاب الفضل منهم وأصحاب الوجاهة وأصحاب الدين وأصحاب الدعوة وأصحاب الخبرة الحياتية الذين يعني يقدرهم الناس ويحترمهم الناس ويقتدي. نعم. الناس بهم.
نعم.
ماذا أستفيد أنا إذا شوهت هؤلاء؟
نعم. نعم.
ماذا أستفيد إذا هدمت هؤلاء؟ ماذا أستفيد وبماذا ستستفيد الأمة؟
ضياع أوقات وضياع طاقات فيما لا يفيد. طيب، هناك عبارة قد تكون مرت علي ومرت على البعض، ولكن لعلنا ربما لا نفهم مغزاها إلى هذا الحد، وهي عبارة أن البلاء موكول بالمنطق والكلام، فلو تفسرها لنا يا شيخ أو تشرح لنا ما معناها.
البلاء موكول بالمنطق والكلام، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يضمر في نفسه فكرا بعينه أو عقيدة بعينها أو بغضا لمسلم أو للمسلمين أو كذا، يستطيع أن يضمر هذا في نفسه ويخفيه ربما لسنوات، لكن لابد أن يزل اللسان زلة.
نعم.
لتظهر حقيقته ويتكشف
عنه. سبحان الله العظيم.
سبحان الله. وهكذا يعني أنت لو تذكر معي أيضا في غزوة تبوك.
نعم.
قصة الجلاس بن سويد مع عمير بن سعد.
نعم.
هو الرجل صحيح، هو الذي رباه، هو الذي أنفق عليه، وهو وكان عمير شاب صغير في السن، صحابي جليل، كان يظن أن عمه الذي رباه هذا مؤمنا.
نعم.
لكن الرجل كان إيه؟ كان منافقا. فكيف عرف عمير؟ بعد طول هذه المدة الطويلة جدا، لما رأى المسلمين يتسابقون يتنافسون فيما بينهم من يعني يجهز جيش العسرة، عثمان يأتي بكذا وكذا من المال، وأبو بكر يأتي بماله، وعمر يأتي بنصف ماله وهكذا، ينظر عمير في المسجد لم يرى عمه الجلاس، رجع البيت حزين، لكن من أدبه لم يقل له لماذا لم تأتي ولماذا لم تفعل مثل ما يفعل الناس، وإنما بدأ يحكي يقص يعني المشهد. فماذا قال الجلاس؟ شوف هنا البلاء موكول بالليه، بالمنطق والكلام. ماذا يقول الجلاس؟ قال: لئن صدق صاحبكم، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام،
صاحبكم وليس أنا بصاحبه،
لئن صدق صاحبكم لنحن شر من الحمير.
ما وجه الشبه يعني؟
شوف يعني النفاق هنا ظهر جليا على كلام هذا الرجل، انه يبغض الاسلام والمسلمين ويتمنى هزيمة المسلمين في هذه المعركة، ويتمنى ان ينقلب الامر على المسلمين، ويتمنى ان يظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس كذابا وليس صادقا.
هذا الكلام في عام 9 هجرية، يعني مر على الإسلام سنوات طويلة،
سبحانه،
وظل الجلاس يعني محتفظا بهذا السر في نفسه،
متربي معه في نفس البيت، تربى معه في نفس البيت لسنوات، وهو يظن أن عمه مؤمنا، صلي ويأخذه معه إلى المسجد، ويجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، لكن كلمة غيرت الإيه؟ الموضوع كله. وعمير وضع في طبعا في حرج شديد، وفي موقف لا يحسد عليه، إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعني يكون قد عقل الرجل الذي رباه، وإذا سكت فإنها خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكان. لما جاء الجلاس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله أنه ما قال، قال: والله ما قلت.
يعني إن لم يكن فيه صدق أو خوف من الله فيكن فيه حياء، يعني
لا يعني شوف موقف العمير وضع فيه ساعتها، نعم، يعني نعم. ماذا يقال عنه؟ نعم. يقال عنه كذاب، ويقال عنه عاقل الرجل الذي يعني عض اليد التي امتدت إليه بالإحسان، صحيح ولا لا؟ فجلس في نفسه يعني حزينا يدعو الله تبارك وتعالى أن يفرج عنه وأن يظهر صدقه، فنزل الوحي،
نعم،
بالآيات الموجودة في سورة التوبة: ولا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة
الكفر.
والآيات نزلت فيها تهديد وفيها وعيد وفيها يعني زلزلت الجلاس ويجلس في مكانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك أذن عمير برفق وحنان ويقول: وفت أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك.
الله أكبر.
وكان هذا الموقف سببا في إسلام الجلاس إسلاما صحيحا.
إذن فقد أسلم بعد
نعم وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى، قال: بل أتوب يا رسول الله، وتاب فعلا توبة نصوحة. فالبلاء حكي عن رجل كان قاطع طريق، يخرج على الناس في طريق سفرهم وتجارتهم، فيقتل منهم، يسرق أموالهم وأمتعتهم. لكن في يوم من الأيام استوقف أحد هؤلاء الناس وقال له: أخذ مالك. قال: خذ ما تشاء. قال: وأقتلك. قال: لماذا تقتلني؟
يكفي المال. طيب
يكفي المال. قال: لا، أنا مزاجي أقتلك.
سبحان الله.
فقال: طيب دعني أصلي ركعتين. قال: صلي. فصلى ركعتين، ثم نظر فوجد صخرة أمامه يقف عليها طائر معروف في لأهل الصحراء بالدراج.
نعم.
فراح يكلم هذا الدراج، يقول: أيها الطائر، اشهد أن أمام الله أن هذا الظالم قتلني ظلمة. فالتاني ضحك وقال له: أنت بتشهد علي طائر؟ تشهد علي طائر
مسكين.
أنت ده الآن ده لابد أن أقتلك، لأنك أنت يعني طلعت مجنون، لابد أن أقتلك.
ورايح البشرية منك.
وقام وقتله.
سبحان الله.
بعد فترة طيب. زمنية معينة، هو ما حد عرف بهذه الجريمة يعني، بعد فترة زمنية معينة،
لكن الله سبحانه وتعالى عرف.
سبحان الله. السلطان الموجود في هذه البلاد أخبار هذا قطع الطريق تأتيه، وعنده حيل وعنده دهاء عجيب. فقال: طيب، نحاول أن نستفيد منه في الخير بدل ما نتركه هكذا، ما نستطيع أن نمسك به، وهو يعني يوزع الشر في كل مكان.
نعم.
فأرسل إليه وأتى به وقربه منه وقال له: أنا أخليك شيء كبير جدا، وأقربك مني بس تتوب إلى الله من قطع الطريق وسرقة الناس وترويع الأمنين. هو ما يعرف أنه قتل هذا الرجل يعني.
نعم.
على أن أقربك مني وكذا، ونستفيد بذكائك هذا في الخير يعني.
نعم.
وبالفعل ظل مع هذا السلطان سنوات،
طيب.
وأصبح واحدا من كبار الناس في البلد. وفي يوم الأيام خرج السلطان يريد رحلة صيد.
طيب.
واصطحب معه وزيره هذا. اصطادوا طيور بأشكال مختلفة. وهم جالسين من أجل أن يتناولوا الطعام، أتى الطهاة أمام السلطان وأمام هذا الرجل، ووضعوا لكل واحد أمامه إيه؟ طبق فيه طائر، الطائر هو نفسه الدراجة هذه.
نعم.
مشوي، موجود أمامه مشوي مطبوخ وكل شيء يعني.
طيب.
فبدأ قطع الطريق هنا، هذا يضحك بهستيرية تامة. السلطان يتعجب يعني، يقول ما الذي أضحكك يعني؟ أضحكنا معك يعني.
نعم.
يعني هذا عيب أن تضحك بهذه الطريقة يعني.
نعم.
دون إبداء سبب يعني.
ولا سبب ظاهر لنا يعني.
وهنا البلاء ما كل إيه؟
بالمنطق
والكلام، لأن الرجل لم يتوب إلى الله توبة حقيقية. فماذا قال ساعتها؟ قال أيها السلطان والله لو علمت سبب ضحكي لضحكت معي. أنا في يوم من الأيام زمان، أيام ما كنت شغال قطع طريق.
نعم.
وحصل كيت وكيت، رجل شكله مجنون يشاهد علي طائر مثل هذا الطائر، فقمت إليه فقتلته.
ويحكي كذا.
نعم.
من الناس.
فقام السلطان مغضبا قال قتلت رجلا نحسبه من الصالحين، لأنه لا يفعل هذا إلا رجل مؤمن صالح يعني، قتلت رجلا نحسبه من الصالحين وأنا أقربك مني وأدنيك وأجعل لك المكان بين الناس، لا والله ليس لك عندي إلا السيف. وأمر به فقتل.
سبحان الله العظيم.
أمر به فقتل قصاصا.
إذن فقد كانت هذه الكلمة سببا في زلته،
سببا في زلته،
وسببا في ضياعه وهلاكه.
البلاء موكول إيه؟
موكول
بالمنطق والكلام. لذلك ينبغي للإنسان منا أن يحفظ إيه؟ أن يحفظ هذا اللسان، ويعلم أنه بلسانه يستطيع أن يرقى إلى أعلى الجنان، وبلسانه أيضا يستطيع إلى أن يعني يهبط إلى أسفل سافلين.
ولعلنا نختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور سيد البشبيش الداعي الإسلامي على ما تفضلتم به، وجعله الله في ميزان حسناتكم. أحسن الله إليكم، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات إخوانكم في فريق العمل، وهذا محدثكم بلال خليفة يحييكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.